بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. باب اللقطة أي الأحكام المتعلقة باللقطة. اللقطة هي المال الضائع، المال الضائع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأموال وعدم تضييعها لما فيها من مصالح العباد. فإذا وجد مالا ضائعا عن صاحبه فإن له أحكاما في الفقه جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المال الذي يوجد ضائعا لا يخلو من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا المال شيئا قليلا لا تتعلق به رغبة الناس، مثل قطعة حبل ولا تمرة وإلا شيء من الفلوس القليلة التي لا من الحلل أو من الأشياء القليلة التي لا يستفاد منها شيئا كثيرا. فهذا مثل العصا، الصوت الصغير الذي لا قيمة له، فهذا الشيء، هذا النوع من الضائعات يؤخذ وينتفع به، ينتفع به من وجده، لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس، ليس له قيمة، فينتفع به من وجده. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة في الطريق أخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، وصلى الله عليه وسلم لم يتركها، أخذها ولم يمتنع يمنعه من أكلها إلا خشية أن تكون من الصدقة التي حرمها الله عليه. هذا من تجنب الشبهات. فدل هذا على أن هذا النوع من المال يؤخذ وينتفع به ولا يتعلق به أحكام. النوع الثاني ما كان من الأموال له قدر وله قيمة من النقود أو من الملابس أو من الأواني أو غير ذلك، له قيمة تتبعه همة أوساط الناس وينتفع به، فهذا لا يأخذه الإنسان إلا بثلاثة شروط: أولا أن يأمن نفسه عليه وأن يكون فيه أهلية لحفظه والبحث عن صاحبه لأنه مسؤولية. الشرط الثاني أن يعرف العلامات الفارقة، أن يعرف العلامات الفارقة التي يعرف بها هذا المال، من أجل إذا جاء صاحبه ووصفه على طبق هذه العلامات يدفعه إليه. كل علامات يضبطها ويعرفها من وجده، بحيث إنه لو ادعاه أحد وقال هذا مالي يقول له اذكر لي علامات مالك الضائع، فإذا ذكرها موافقة للمواصفات التي على المال دفعه إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الظرف الذي تكون فيه، مثل الكيس، الظرف الذي تكون فيه مثل الكيس والصندوق، الشيء الذي هي محفوظة فيه، هذا العفاص. وأما الوكاء فالمراد به الخيط الذي يربط به هذا الوعاء، هذا الوكاء. فيعرف هاتين العلامتين، عفاصها ووكاءها. الشرط الثالث أن ينادي عليها ويعرفها، أن ينادي عليها ويعرفها مدة سنة، يقول: من ضاع له المال في المحل الفلاني، أو من ضاع له شيء، ينادي عليها في مجامع الناس، في الأسواق، على أبواب المساجد، حتى يعلم صاحبها فيأتي، إما أن يسمع النداء، وإما أن الناس يبلغونه، الناس يبلغونه واسطة الإعلان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة. والتعريف معناه المناداة عليها. فإذا جاء صاحبها ووصفها دفعها إليه، وإن تمت السنة ولم يأتي وهو ينادي عليها كل السنة ولم يأتي لها أحد، فإنها تكون له، للواجد، تكون للملتقط ينتفع بها، لأنه بذل المجهود في العثور على صاحبها فلم يقدم، وهذا مال لا يجوز إهداره، ينتفع به. لكن لو جاء صاحبه ولو بعد مدة، فإنه إن كان موجودا دفعه إليه، وإن كان قد استهلك يدفع له القيمة. أما إذا لم يأتي فإنه تكون له، انتفع به ويستهلكه. هذا القسم الثاني وهذه شروطه. القسم الثالث: ضالة الحيوانات. ضالة الحيوانات، وهي تنقسم إلى قسمين. ضالة الحيوانات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يمتنع من السباع، ومن يحمي نفسه كالإبل، ولا يخشى عليه الهلاك، أن تكون خلقته فيها قوة للتحمل، كالإبل مثلا والبقر، وما يمتنع من السباع فهذا لا يتعرض له، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤوي الضالة إلا ضال. فضالة الإبل لا يتعرض لها، ولا يمسكها يقول أحفظها لصاحبها، لا، هي ما تحتاج، هي ما تحتاج حفظ، يدافع عن نفسها، ولو بقيت مدة في البر ما عليها خطر، لأنها تذهب إلى الماء، فيها قوة تذهب إلى الماء، تعرف الإبل، تعرف موارد المياه تذهب إليها، لا يحتاج إن أحد يذهب بها إلى الماء، هي تذهب. وأيضا فيها قوة ترعى، لا تحتاج علف، هي تذهب إلى المراعي، تذهب إلى الأشجار، تبحث عن الرعي في أي مكان، لأن فيها قوة، فلا يتعرض لها أحد. أما النوع الثاني وهو ما لا يمتنع من السباع، عليه خطر من السباع، كالغنم العجاجيل الصغيرة والفصلان، ما كان من الحيوانات لا يمتنع من السباع وليس فيه قوة وتحمل، فهذا يأخذه من وجده، لأنه لو تركه لتلف، يأخذه من وجده، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها أنت وإما أن يأخذها غيرك، وإن تركت أكلها الذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيأخذها ويتمولها أو يأكلها، وإن جاء صاحبها دفعها إليه إن كانت موجودة، أو دفع إليه قيمتها إن كانت قد إن كان قد أكلها يدفع إليه قيمتها، أما إذا لم يأتي فإنه ينتفع بها ولا تترك تهلك. والنوع الرابع ما لم يكن من النوع الرابع، ما كان من الأموال الثقيلة التي لا تحتاج إلى، الأموال الثقيلة الثابتة التي لا خوف عليها من النقل والأخذ، مثل الآليات الضخمة، الآليات الضخمة والمكاين والحديد، فهذا ليس عليه خطر لأنه أشياء ثقيلة وأشياء رزينة ما يمكن الاستيلاء عليه ونقله إلا بصعوبة، فهذا أيضا يترك في مكانه حتى يأتي صاحبه ويأخذه. الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى مؤونة في نقلها وحملها هذه لا يخشى عليها، لأن ما أحد يستطيع نقلها إلا بمؤونة واستعداد، وصعب على الإنسان أنه ينقلها من مكانه، فتبقى في مكانها حتى يأتي صاحبها ويأخذ، مثل الآليات، السيارات، المكاين، الحديد الثقيل، معدات الثقيلة، دركتلات أو معدات حراثات أو ما أشبه ذلك، هذه لا يعتدي عليها أحد حجة أنه يقول هذا مال من ضايع، لا، هذه ما هي ضايعة، هذه يأتي إليها صاحبها ويأخذها ولا عليها خوف. نعم.
ومن عدد قيمته،
نعم،
أخذها ما تقل قيمته فيجوز أخذها للانتفاع به،
ما تقل قيمته يعني ما ليس له قيمة يطمع بها، ما ليس له قيمة يطمع بها، كالرغيف والتمرة والحبل القصير والصوت الصغير وما أشبه ذلك. نعم. في الصوت، صوت العصا الصغير، الشسع يعني شسع النعل، نعم، والرغيف والتمرة، نعم، يملكه من وجده بدون تعريف، لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس، ليس له قيمة عند الناس. نعم.
فيما روى جابر بن قال: وفضلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشكاله، التقطه الرجل ليتبع به، رواه ابو داود.
نعم.
الثاني: الحيوان الذي يمتنع لنفسه من ابتغاء السباع كالابل والخيل والبقر والغمام، فلا يجوز اتفاقها لقوله عليه السلام لما سئل عن ضالة الابل في حديث زيد بن مالك: لا نشر لها دعها فإن معها حذاءها وكفارها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يشكها ربها، متفق عليه، حتى يشكها ربها، متفق عليه.
هذا الحيوانات التي لا يخشى عليها كالإبل والبقر والخيل والبغال، هذه لا خطر عليها من السباع، ولا خطر عليها أيضا من الجوع والعطش، لأن فيها قوة تطلب الماء وتطلب المرعى. نعم. من أخذ هذا النوع من المواشي فهو ظالم متعدي، يلزمه ضمانه إذا تلف، يلزمه ضمانه. لو أخذ البعير وعقب ما أخذه البعير مات، أصاب مرض ومات، أو سرق منه أو تلف، إنه يضمنه لأنه متعد بأخذه. نعم. أخذ ماله بغير إذن صاحبه، أخذ مال صاحبه بغير إذنه. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه، ولا إذن من الشارع بأخذه، لأن الشارع قال مالك ولها، وقال لا يؤوي الضال إلا ضال، فالشارع لم يأذن لك بهذا، فتكون متعديا. فلو جرى عليها تلف بعد أخذك لها فإنك تضمنه. نعم.
الثاني: لا تكون في نفسك الأحلال والمتاع والحيوان الذي لا يمنعه
من أسره من صغاره الباحث، فيجوز أخذه ويجوز تعريفه حول الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء صاحبه ووصفه وصفا مطابقا وجب دفعه إليه من غير بينة، ما يطالب بالبينة، يقول هات ناس يشهدون إن هذا مال، يكفي الوصف، إذا وصفه فهذه هي البينة، يدفعه له. نعم.
لما رأى المقام الكهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لفظة الذهب والورد، فقال: تعرف كفاءها وعرف أصلها وشعرف أثمنها، فإن لم تعرف فاستنبطها وارتكن وشيعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر تدفعها إليه. الحديث متفق عليه.
هذا يوضح هذا النوع، حكم هذا النوع أنه يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها مدة سنة، فإن جاء صاحبها ووصفها طبق الأصل وجب دفعها إليه، وإن ما جاء مضى الحول ولم يأتي فإنه يستنفقها، يعني ينتفع بها. فإن جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها فإنه يدفعها إليه إن كانت موجودة، أو يدفع قيمتها إن كانت تالفة، وإن لم يأتي فإنه يكون انتفاعه بها جائزا ومألونا به شرعا. نعم. هذا ما عدا لقطة الحرم، ما عدا لقطة الحرم اللي تؤخذ، اللي توجد داخل حدود الحرم داخل الأميال، فهذه يعرفها دائما ولا يتقيد بسنة، بل لا يتمولها أبدا، وإنما يعرف عليها دائما حتى يأتي صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الحرم لا تلتقط لقطته إلا لمنشد، إلا لمنشد، يعني ولم يحدد هذا بسنة. اللي عنده استعداد أن يبي يأخذها وينادي عليها دائما يأخذها، واللي ما عنده استعداد يتركها. نعم.
فهو خسائر ماله، ولا تفرط فيه حتى يحسن شعاره وكلامه وقدته. فمتى جاء طالبه فوقف من تبعه اليه او باسمه ان كان قد هلك في حديث زيد.
هذا يسمونها الملك المراعى، ملك المراعى يملكها بعد السنة، والتعريف ملكا مراعى بمعنى أنه لو جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها وجب دفعه إليه، فهو ليس ملكا مطلقا وإنما هو ملك مراعى. نعم.
أو يخشى سنته فله أكبر قبل التعريف أو بنيه ثم يعجب، لأن في حديث زيد وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
نعم، فالذي الحيوان الذي لا يمتنع من السباع وليس فيه قوة يرد الماء ويأكل الشجر، هذا يأخذه في الحال وينتفع به في الحال، لكن مع تقدير قيمته، يقدر قيمته ويعرف أوصافه وينتفع به في الحال، فإذا جاء صاحبه ووصفه دفعه إليه إن كان موجودا أو دفع إليه قيمته إن كان مستهلكا، أو يبيعه، يبيعه يحتفظ بقيمته، إما أن ينتفع به هو وإما أن يبيعه في الحال ويحتفظ بقيمته، لأنه لو أخذه وأبقاه عنده يحتاج إلى علف ويحتاج إلى مؤونة، فهذا لا ينتظر به وإنما تتخذ عليه الإجراءات في الحال، يقال له خذه فإن شئت أن تأكله أو تنتفع به مع تقدير قيمته والاحتفاظ بالقيمة، وإن شئت أن تبيعه وتحتفظ بالثمن حتى يأتي صاحب هذا المال تدفع له القيمة. نعم.
في حول التعريف من غير تعدد فلا ضمان فيها لأن عنده أمانة فهي في المودع.
اللقطة التي يجوز التقاطها ويجب التعريف عليها هذه أمانة في يده مدة الحول، فلو تلفت من غير تعد منه ولا تفريط لم يضمنها لأنه أمين، الشارع تأمنه عليها، هو لم يتعدى ولم يفرط ليس عليه مسؤولية في تلفها لو تلفت. مثلا أخذ الدراهم اللي في كيس أو في صرة وعرف علاماتها وصار ينادي عليها، لكن تدر أنها سرقت من وسط ملكه ومن صندوقه مثلا، أو أخذت مع أمواله، هذا لا ضمان عليه لأنه مؤتمن ولم يفرط فلا ضمان عليه، أما إن تعدى أو فرط فيها فإنه يضمن. نعم. لا ما هو على الوجوب، على الجواز إن شاء يقول والله أنا ما لم تحمل المسؤوليات والمنادات عليها خليها يتركها يأخذها غيره. نعم. نعم. نعم، هي اللقطة تنطبق على لقطة الحرم وغيرها، إلا أن الفرق بين لقطة الحرم وغيرها أن لقطة الحرم لا تحل بعد السنة، لا تحل بعد السنة، بل يستمر يعرفها وينادي عليها حتى يأتي صاحبها. نعم. اللقيط انتهى من لقطة الأموال، هناك قد يكون هذا الشيء الموجود من بني آدم، يكون من بني آدم صغير، طفل صغير وجد ولا يعرف له نسب، فوجد منبوذا أو ضل عن أهله، ضاع عن أهله وهو ما يعرف له نسب، ما يعرف له أحد، ولا يعرف من أي أسرة، ولا يعرف له أب، ولو ترك هلك. فهذا يجب أخذه، لأن في تركه تعريضا له الهلاك، فيجب على من رآه أن يأخذه أو أن يبلغ عنه السلطة، إما أن يأخذه هو ويقوم بتربيته ورعايته وله في ذلك الأجر، وإما أن يبلغ عنه السلطة من أجل أن تأخذه وتحفظه. أما أن يتركه يتعرض للهلاك هذا لا يجوز، لأن هذه نفس محترمة، نفس محترمة لا يجوز تركها. هذا معنى اللقيط، فيأخذه ويربيه ويكون النفقة عليه من بيت المال، يعني يبلغ عنه السلطة ويسجل اسمه وبيت المال يدفع النفقة، والتربية تكون على واجده يربيه ويقوم به، وإن أنفق عليه هو من ماله هذا طيب، إذا قال أنا أنفق عليه وأنا أربيه وبي الأجر لا بأس بذلك. المهم أنه ما يترك، هذا هو اللقيط. نعم. الطفل المنبوذ، المنبوذ يعني المطروح، أو الطفل الذي ضل عن أهله ولا يدرى وين أهله، هذا هو اللقيط. وحكمه أنه حر، حكم اللقيط أنه حر، لأن الأصل في بني آدم الحرية، أنه حر، فلا يملكه ملتقطه ولا يملك بيت المال، الأصل في بني آدم الحرية، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فهو حر ونفقته من بيت المال، لأن بيت المال يقوم على مثل هذا الطفل الذي ليس له عائل وليس له أحد ينفق عليه، ولو مات فميراثه لبيت المال، لو مات ميراثه لبيت المال، لأن بيت المال هو الذي ينفق عليه، وكذلك إذا مات له مال يكون ماله لبيت المال. ولو جني عليه فالذي يطالب بدمه ويطالب بديته هو بيت المال. نعم. أما واجده فليس له إلا حق التربية فقط، وله الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
سمع شبيبا فأتيت
به
رضي الله عنه فقال
نعم
عريفي
نعم
فقال عريفي
نعم
يا أمير المؤمنين،
عريفي يعني لقيطي،
إنه رجل صالح. فقال عمر أكذلك هم؟ قال نعم.
قال عريفي، عريفي يعني الذي عرف عمر بأبي جميلة، عمر سأل عن أبي جميلة هل هو ثقة أو ما هو ثقة، فقال عريفه نعم يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. نعم. فقال عريفي نعم.
فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح،
يعني أبا جميلة. نعم.
فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم.
اسمه شبيب أو سنين؟
شبيب
أبا جميل. لا، سنين أبا جميل، لكن يراجع، الظاهر أنه سنين. سنين، نعم.
فقال له: فرحب
وعلى أخذ أو
قال
إضاعة. اذهب. قال اذهب.
فهو حر.
هو حر، يعني اللقيط هذا حر، لأن الأصل في بني آدم الحرية. ولك ولاؤه، يعني تربيته وموالاته، نعم. وعلينا نفقته، يعني على بيت المال، لأن بيت المال يتولى من لا ولي له، ينفق عليه. نعم.
أو قال إضاعة،
يعني بدل ولاؤه لك رضاعه. نعم.
فقال المنذر: تجمع عوامل أهل العلم على أن النقيط حر، ولأن الأخذ الآدميين الحرية.
عوام أهل العلم، عوام يعني عامة، عامة أهل العلم، ليس المراد بالعوام الجهال، لا، المراد بالعوام هنا العامة، عامة أهل العلم. نعم.
ولأن الأخذ الآدميين الحرية فيكون حرا.
نعم.
مسألة: ويحكم بالإسلام
إذا وجد في بلاد المسلمين، يحكم بإسلامه، لأن الأصل فيه الإسلام، ما دام أنه في بلاد المسلمين الأصل أنه من أبوين مسلمين، هذا هو الأصل. وإلا الطفل يتبع خير أبويه في الدين، إذا كان أبواه موجودين فإنه يتبع خير أبويه في الدين. نعم.
ويحكم بالإسلام بجدار الإسلام إذا كان فيها مسلما مسلم، لأنه اجتمع أفكار وإسلام من فيها.
الأصل في بلاد الإسلام أن المواليد يكونون من آباء مسلمين، فيحكم بإسلام هذا الطفل، فلو مات يعامل معاملة المسلمين، يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن الأصل فيه الإسلام. نعم.
يسأل: وما يوجد عنده من المال فهو له؟
لو وجد معه مال، مع الطفل هذا وجد حوله أو قريبا منه مال، يعني محطوط معه مال، الذي نبذه وطرحه ووضع معه مال، يكون هذا المال للطفل، لأن كونه معه دليل على أنه له، كوضع اليد مثلا. نعم. ينفق عليه منه. إيه نعم. إذا كان لا يحفظ، يحفظ معه وينفق عليه منه، وإن بقي منه شيء يدفع إليه إذا بلغ، لأن الأصل أن ما كان معه أو حوله أنه له، كأن من وضعه وطرحه وضع معه المال. نعم.
وكذلك
من
يخرج من الديان أو تحته من فراش أو سرير أو غيره، لأنه آدمي
ما عليه من اللباس أو الفراش الذي تحته، أو إذا كانت جارية وعليها حلي، فإنه يكون لهذا الطفل، يكون لهذا الطفل. نعم.
ومن لا يكون لملتقطه إذا كان مسلما عدلا،
ولايته يعني التربية والتعليم والقيام بمصالحه يكون لملتقطه، وله أن يطالب بيت المال، لملتقطه أن يطالب بيت المال بنفقة هذا اللقيط وآجار خدمته والقيام عليه، هو أولى من غيره. نعم.
يعني ولاية تكتبي.
نعم.
يعني ولاية تكتبي والإنفاق عليه.
نعم.
وأنفقه في بيت المال إن لم يكن معه مال ينفق عليه، لذلك
اللقيط إن كان معه مال كما سبق ينفق عليه من المال الذي معه، وإن لم يكن معه مال فنفقته تجب في بيت مال المسلمين. فملتقطه يطالب بيت المال، يطالب بيت المال بالنفقة، إلا أن يريد أن ينفق عليه هو من باب الإحسان فلا بأس بذلك. نعم.
وما خلفه فهو
فيه، يعني لو مات، لو مات هذا الطفل له مال فإن ماله يكون في، يعني لبيت مال المسلمين، لأن بيت المال، لأن بيت المال يقوم بالإنفاق عليه، فإذا مات يرثه، لأن الغنم بالغنم. نعم.
وذلك أن جيران النقيض وليته موقوف إلى بيت المال.
نعم.
إلا يخلف وارثا معروفا.
أما لو، أما لو قدر أنه تزوج وأنجب وصار له أولاد يرثونه، يرثوا أولاده، أو له زوجة تزوج ترث زوجته أيضا. نعم. لكن لو مات وماله وارث فإن وارثه يكون بيت المال، لأن بيت المال ولي من لا ولي له. نعم.
وذلك
أن
ميراث النقيض وصية الموقوف إلى بيت المال إن لم يخلف ورثة معروفا كغير من المسلمين.
نعم.
وأما حديث أبي جميلة وقال عمر ولا أولد، فقال المنذر هو رجل مجهول، وما يقوم بحديثه حجة، يعني أبا جميلة.
قوله ولا أولد يحتمل أن المراد به تربيته والقيام على موالاته، يعني ولايته، ولاؤه يعني ولايته، ويحتمل. وأيضا أبو جميلة يقولون هذا مجهول، هذا مجهول فلا يحتج بحديثه، لأن المجهول عند المحدثين من جهلت حاله لا يحتج به. نعم.
عن
على كل حال هو ميراث لبيت المال، لأن القاعدة الشرعية المعروفة المجمع عليها أن من لا وارث له فولي الأمر يرثه، هذه القاعدة في الإسلام، أن من لا ولي له ولا وارث له فإن بيت المال يرثه لمصالح المسلمين. وأما حديث أبي جميل الذي يعارض هذا وهو قوله لك ولاؤه، فهذا كما سبق، إما أن يراد بولاؤه يعني الولاية والتربية، أو أن يقال أبو جميل مجهول، الراوي هذا مجهول، وإذا كان الراوي مجهولا لا يحتج بروايته. نعم.
وحديث
وثيقة
تكون ثلاثة
مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا يعرف عليه لا يرث أيضا. قوله أن المرأة ترث لقيطها هذا يوافق قول عمر لك ولاؤه، فيدل على أن ميراثه لمن وجده، ولكن هذا الحديث أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأي الجمهور من أهل العلم، ولكن القول الثاني واختيار الشيخ تقي الدين أن ميراث اللقيط للملتقط، وأن الالتقاط من أسباب الإرث، لحديث ترث المرأة ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها التي لا عنت عليه، هو حديث عندهم احتجوا به. فالقول الثاني أن ميراث اللقيط لملتقطه، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. نعم. ولكن الجمهور لا، الجمهور يقولون على القاعدة من ليس له وارث فيرثه بيت المال. نعم. الغرم على بيت، الغرم على بيت المال هنا، لأن النفقة في بيت المال، فلو أخذنا بالقاعدة صار الميراث لبيت المال، لأن الغرم على بيت المال هو اللي ينفق عليه. نعم. هذه القاعدة، أنه حتى لو كان معروف النسب ومعروف أنه من بني فلان لكن انقرضوا ما له وارث أصلا، فميراثه كل بيت المال في هذه الحالة. كذلك اللقيط. نعم.
مسألة، ومن ادعى نسبه ورزق به.
هذه مسألة تتعلق باللقيط، وقلنا أن ما يعرف له نسب، يشترط في اللقيط أن لا يعرف له نسب. فإن جاء أحد وادعى أنه ابنه ألحق به، لأن هذا من حظ اللقيط كونه يثبت نسبه وكونه يكون له ولي، هذا من حظه، فيدفع إلى من ادعى نسبه لأنه لم يعارض بشيء. اللقيط هذا مجهول النسب، وجاء واحد وادعاه فيعطى إياه، لأمرين: أولا إن هذا من حظ الطفل ومن فائدة الطفل إنه يلحق نسبه بأحد، والشيء الثاني عدم المعارض، ما أحد عارض هذا المدعي فيلحق لمن ادعاه. نعم.
ومن ادعى نسبه ألحق به مسلما كان أو كافرا، لأنه أخاف له بحق لا ضار فيه على أحد فقبل كما لو أخاف له بمال.
فإذا ادعى نسبه فهذا إقرار للطفل، إقرار بحق الطفل، فهو حظ للطفل ومنفعة للطفل. نعم.
ويدفع كافر نسبا لازينا، لأنه يقوم بإسلام الإسلام، فلا يكون ذلك بدعوى كافر.
إذا ادعاه كافر في بلاد المسلمين ألحق به نسبا فقط ولم يلحق به دينا، لأن الدين يتبع الدار، والدار دار مسلمين، فيحكم بإسلامه، يحكم بإسلام الطفل. ويمكن أن يكون طفل مسلم من أب كافر، يمكن أن يكون الإبن مسلما والأب كافرا، والعكس أيضا يكون الأب مسلما والإبن كافر، موجود هذا. نعم. يعني يثبت نسبه من الكافر ولكن لا يتبعه في الدين، لأن في إتباعه في الدين ضررا على الطفل، وأيضا لا يدفع إليه ليربيه، لأن المسلم لا يدفع إلى الكافر، لأن تربية الكافر المسلم ضرر على المسلم. فيقال ثبت نسبه أنه ابنك، ولكن ليس لك عليه لا ولاية، وليس لك عليه ليس لك منه ميراث لو مات، ولا يتبعك في دينك. نعم. لأن الكافر لا يربي المسلم، قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
لأنه لا ولاية الكافر على المسلم.
نعم.
لا
يقال من أفضل الرضاعة الزوجة، مسألة الرضاعة أمرها سهل، إن رضعت الزوجة الملتقط أو استؤجر له مرضعة ما سهلت، مسألة الرضاعة ما فيها إشكال، المهم أنه يرضع سواء من زوجة الملتقط ويكون ابنا للملتقط من الرضاعة، وهذا أيضا يكون فيه حل للمحرمية ودخوله في بيت الملتقط، أو أنه يستأجر له مرضعة وتكون الأجرة على بيت المال. أمر في هذا سهل. باب إيه؟
السبق.
باب السبق. السبق هو العوض الذي يؤخذ على المسابقة. السبق بالفتح هو العوض الذي يؤخذ على المغالبة. إذا تغالب اثنان فأكثر فالعوض الذي يؤخذ ويدفع للغالب الذي يدفع للغالب والسابق هذا يسمى سبق. والأصل في هذا أنه لا يجوز أخذ السبق إلا ما استثناه الشارع فقط، لا يجوز أخذ السبق والعوض على سائر المسابقات والمغالبات إلا ما استثناه الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه الأشياء الثلاثة يجوز المسابقة عليها وأخذ العوض عنها للغالب والسابق، لأنها من أمور الجهاد، وفي المسابقة عليها وأخذ العوض عليها تشجيع على تعلم الجهاد. النصل المراد به الرمي، إذا ترامى اثنان فأكثر فالذي يصيب الهدف منهم يستحق الجائزة، لا بأس بذلك، لأن هذا من تعليم الرمي. والله تعالى يقول: وأعدوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب اللقطة أي الأحكام المتعلقة باللقطة. اللقطة هي المال الضائع، المال الضائع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأموال وعدم تضييعها لما فيها من مصالح العباد. فإذا وجد مالا ضائعا عن صاحبه فإن له أحكاما في الفقه جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المال الذي يوجد ضائعا لا يخلو من إحدى ثلاث حالات: حالها الأولى أن يكون هذا المال شيئا قليلا لا تتعلق به رغبة الناس، مثل قطعة حبل ولا تمرة وإلا شيء من الفلوس القليلة التي لا من الحلل أو من الأشياء القليلة التي لا يستفاد منها شيئا كثيرا، فهذا مثل العصا السوط الصغير الذي لا قيمة له. فهذا الشيء، هذا النوع من الضائعات يؤخذ وينتفع به، ينتفع به من وجده، لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس، ليس له قيمة، فينتفع به من وجده. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة في الطريق أخذها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وصلى الله عليه وسلم لم يتركها، أخذها ولم يمتنع يمنعه من أكلها إلا خشية أن تكون من الصدقة التي حرمها الله عليه. هذا من تجنب الشبهات، فدل هذا على أن هذا النوع من المال يؤخذ وينتفع به ولا يتعلق به أحكام. النوع الثاني ما كان من الأموال له قدر وله قيمة من النقود أو من الملابس أو من الأواني أو غير ذلك له قيمة تتبعه همة أوساط الناس وينتفع به، فهذا لا يأخذه الإنسان إلا بثلاثة شروط: أولا أن يأمن نفسه عليه وأن يكون فيه أهلية لحفظه والبحث عن صاحبه لأنه مسؤولية. الشرط الثاني أن يعرف العلامات الفارقة، أن يعرف العلامات الفارقة التي يعرف بها هذا المال، من أجل إذا جاء صاحبه ووصفه على طبق هذه العلامات يدفعه إليه. كل علامات يضبطها ويعرفها من وجده، بحيث إنه لو ادعاه أحد وقال هذا مالي يقول له اذكر لي علامات مالك الضائع، فإذا ذكرها موافقة للمواصفات التي على المال دفعه إليه، قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الظرف الذي تكون فيه، مثل الكيس، الظرف الذي تكون فيه مثل الكيس والصندوق، الشيء الذي هي محفوظة فيه، هذا العفاص. وأما الوكاء فالمراد به الخيط الذي يربط به هذا الوعاء، هذا الوكاء. فيعرف هاتين العلامتين عفاصها ووكاءها. الشرط الثالث أن ينادي عليها ويعرفها، أن ينادي عليها ويعرفها مدة سنة، يقول: من ضاع له المال في المحل الفلاني، أو من ضاع له شيء، ينادي عليها في مجامع الناس، في الأسواق، على أبواب المساجد، حتى يعلم صاحبها فيأتي، إما أن يسمع النداء وإما أن الناس يبلغونه، الناس يبلغونه واسطة الإعلان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة. والتعريف معناه المناداة عليها. فإذا جاء صاحبها ووصفها دفعها إليه، وإن تمت السنة ولم يأتي وهو ينادي عليها كل السنة ولم يأتي لها أحد، فإنها تكون له، للواجد، تكون للملتقط ينتفع بها، لأنه بذل المجهود في العثور على صاحبها فلم يقدم، وهذا مال لا يجوز إهداره، ينتفع به. لكن لو جاء صاحبه ولو بعد مدة فإنه إن كان موجودا دفعه إليه، وإن كان قد استهلك يدفع له القيمة. أما إذا لم يأتي فإنه تكون له، انتفع به ويستهلكه. هذا القسم الثاني وهذه شروطه. القسم الثالث: ضالة الحيوانات. ضالة الحيوانات وهي تنقسم إلى قسمين، ضالة الحيوانات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يمتنع من السباع ومن يحمي نفسه كالإبل، ولا يخشى عليه الهلاك أن تكون خلقته فيها قوة للتحمل، كالإبل مثلا والبقر وما يمتنع من السباع، فهذا لا يتعرض له، بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضالة إلا ضال، فضالة الإبل لا يتعرض لها ولا يمسكها يقول أبا أحفظها لصاحبها، لا هي ما تحتاج، هي ما تحتاج حفظ، الدافع عن نفسها ولو بقيت مدة في البر ما عليها خطر، لأنها تذهب إلى الماء، فيها قوة تذهب إلى الماء، تعرف الإبل تعرف موارد المياه تذهب إليها، لا يحتاج إنه إن أحد يذهب به إلى الماء، هي تذهب، وأيضا فيها قوة ترعى لا تحتاج علف، هي تذهب إلى المراعي تذهب إلى الأشجار تبحث عن الرعي في أي مكان لأن فيها قوة، فلا يتعرض لها أحد. أما النوع الثاني وهو ما لا يمتنع من السباع، عليه خطر من السباع كالغنم والعجاجيل الصغيرة والفصلان، ما كان من الحيوانات لا يمتنع من السباع وليس فيه قوة وتحمل، فهذا يأخذه من وجده لأنه لو تركه لتلف، يأخذه من وجده، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها أنت وإما أن يأخذها غيرك، وإن تركت أكلها الذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيأخذها ويتمولها أو يأكلها، وإن جاء صاحبها دفعها إليه إن كانت موجودة أو دفع إليه قيمتها إن كان قد أكلها يدفع إليه قيمتها، أما إذا لم يأتي فإنه ينتفع بها ولا تترك تهلك. والنوع الرابع ما لم يكن من النوع الرابع ما كان من الأموال الثقيلة التي لا تحتاج إلى الأموال الثقيلة الثابتة التي لا خوف عليها من النقل والأخذ، مثل الآليات الضخمة والمكاين والحديد، فهذا ليس عليه خطر لأنه أشياء ثقيلة وأشياء رزينة ما يمكن الاستيلاء عليه ونقله إلا بصعوبة، فهذا أيضا يترك في مكانه حتى يأتي صاحبه ويأخذه، الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى مؤونة لنقلها وحملها هذه لا يخشى عليها، لأن ما أحد يستطيع نقلها إلا بمؤونة واستعداد، وصعب على الإنسان أنه ينقلها من مكانه، فتبقى في مكانها حتى يأتي صاحبها ويأخذ، مثل الآليات السيارات المكاين الحديد الثقيل معدات الثقيلة دركتلات أو معدات حراثات أو ما أشبه ذلك، هذه لا يعتدي عليها أحد حجة أنه يقول هذا مال ضايع، لا هذه ما هي ضايعة، هذه يأتي إليها صاحبها ويأخذها ولا عليها خوف. نعم.
ومن عدد
الثقيلة نعم
أخذها ما تقل قيمته فيجوز أخذها للانتفاع به،
ما تقل قيمته يعني ما ليس له قيمة يطمع بها، ما ليس له قيمة يطمع بها، كالرغيف والتمرة والحبل القصير والصوت الصغير وما أشبه ذلك. نعم. في الصوت، صوت العصا الصغير، الشسع يعني شسع النعل. نعم. والرغيف والتمرة. نعم. يملكه من وجده بدون تعريف، لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس، ليس له قيمة عند الناس. نعم.
فيما روى جابر قال: وفقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل واشكاله، التقطه الرجل ليتبع به، رواه ابو داود.
نعم.
احسان الحيوان الذي يمتنع لنفسه من ابتغاء السباع كالابل والخيل والبقر والغمام، فلا يجوز اتفاقها لقومه عليه السلام لما سئل عن ضالة الابل في حديث زيد بن مالك: لا نشر لها دعها فإن معها حذاءها وكفارها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يشكها ربها، متفق عليه. حتى يشكها ربها، متفق عليه.
هذا الحيوانات التي لا يخشى عليها كالإبل والبقر والخيل والبغال، هذه لا خطر عليها من السباع، ولا خطر عليها أيضا من الجوع والعطش، لأن فيها قوة تطلب الماء وتطلب المرعى. نعم.
ومن أخذ هذا لم يجف ويجف
من أخذ هذا النوع من المواشي فهو ظالم متعدي، يلزمه ضمانه إذا تلف، يلزمه ضمانه. لو أخذ البعير وعقب ما أخذه البعير مات، أصاب مرض ومات، أو سرق منه أو تلف، إنه يضمنه لأنه متعد بأخذه. نعم.
لأنه أخذ
من
غيره بغير إذن، ولا
إذن الشارع له فهو الغاصب. ولا أذن الشارع، أخذ ماله بغير إذن صاحبه، أخذ مال صاحبه بغير إذنه، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه. ولا إذن من الشارع بأخذه، لأن الشارع قال: ما لك ولها، وقال: لا يؤوي الضال إلا ضال. فالشارع لم يأذن لك بهذا، فتكون متعديا، فلو جرى عليها تلف بعد أخذك لها فإنك تضمنه. نعم.
الثاني: لا تكون
في
نفسك الأحمال والمتاع والحيوان الذي لا يمتلك بنفسه من صغار السباع، فيجوز أخذه ويجوز تعريفه حول في مجال الناس كالأسواق وأبواب
المساجد. فمتى جاء صاحبه ووصفه دفع عليه بغير بينة، فتى جاء صاحبه ووصفه وصفا مطابقا وجب دفعه إليه من غير بينة، ما يطالب بالبينة، يقول: هات ناس يشهدون إن هذا مالك، يكفي الوصف، إذا وصفه فهذه هي البينة، يدفعه له. نعم.
لما رواه النعمان الكهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لفظة الذهب والورد، فقال: تعرف كفاءها وعرف آثارها سمعت أسفلها، فإن لم تعرف فاستنفقها وتكن وشيعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر تدفعها إليه، الحديث متفق عليه.
هذا يوضح هذا النوع، حكم هذا النوع أنه يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها مدة سنة، فإن جاء صاحبها ووصفها طبق الأصل وجب دفعها إليه، وإن ما جاء مضى الحول ولم يأتي فإنه يستنفقها، يعني ينتفع بها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها فإنه يدفعها إليه إن كانت موجودة، أو يدفع قيمتها إن كانت تالفة، وإن لم يأتي فإنه يكون انتفاعه بها جائزا ومألونا به شرعا. نعم. هذا ما عدا لقطة الحرم، ما عدا لقطة الحرم اللي تؤخذ، اللي توجد داخل حدود الحرم داخل الأميال، فهذه يعرفها دائما ولا يتقيد بسنة، بل لا يتمولها أبدا، وإنما يعرف عليها دائما حتى يأتي صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحرم لا تلتقط لقطته إلا لمنشد، إلا لمنشد، يعني ولم يحدد هذا بسنة، فاللي عنده استعداد أنه يبي يأخذها وينادي عليها دائما يأخذها، واللي ما عنده استعداد يتركها. نعم. هذا يسمونها الملك المراعى، ملك المراعى، يملكها بعد السنة والتعريف ملكا مراعى، بمعنى أنه لو جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها وجب دفعه إليه، فهو ليس ملكا مطلقا وإنما هو ملك مراعى. نعم. نعم، فالذي الحيوان الذي لا يمتنع من السباع وليس فيه قوة يرد الماء ويأكل الشجر، هذا يأخذه في الحال وينتفع به في الحال، لكن مع تقدير قيمته، يقدر قيمته ويعرف أوصافه وينتفع به بالحال، فإذا جاء صاحبه ووصفه دفعه إليه إن كان موجودا، أو دفع إليه قيمته إن كان مستهلكا، أو يبيعه، يبيعه يحتفظ بقيمته، إما أن ينتفع به هو وإما أن يبيعه في الحال ويحتفظ بقيمته، لأنه لو أخذه وأبقاه عنده يحتاج إلى علف ويحتاج إلى مؤونة، فهذا لا ينتظر به، وإنما تتخذ عليه الإجراءات في الحال، يقال له خذه فإن شئت أن تأكله أو تنتفع به مع تقدير قيمته والاحتفاظ بالقيمة، وإن شئت أن تبيعه وتحتفظ بالثمن حتى يأتي صاحب هذا المال تدفع له القيمة. نعم. اللقطة التي يجوز التقاطها ويجب التعريف عليها هذه أمانة في يده مدة الحول، فلو تلفت من غير تعد منه ولا تفريط لم يضمنها، لأنه أمين الشارع تأمنه عليها، ولم يتعدى ولم يفرط ليس عليه مسؤولية في تلفها لو تلفت. مثلا أخذ الدراهم اللي في كيس أو في صرة وعرف علاماتها وصار ينادي عليها، لكن تدر أنها سرقت، سرقت من وسط ملكه ومن صندوقه مثلا، أو أخذت مع أمواله، هذا لا ضمان عليه لأنه مؤتمن ولم يفرط، فلا ضمان عليه. أما إن تعدى أو فرط فيها فإنه يضمن. نعم. لا ما هو على الوجوب، على الجواز إن شاء، إن شاء يقول والله أنا ما لم تحمل المسؤوليتها والمنادات عليها خليها يتركها يأخذها غيره، يأخذها غيره. نعم. نعم. نعم هي اللقطة تنطبق على لقطة الحرم وغيرها، إلا أن الفرق بين لقطة الحرم وغيرها أن لقطة الحرم لا تحل بعد السنة، لا تحل بعد السنة، بل يستمر يعرفها وينادي عليها حتى يأتي صاحبها. نعم. اللقيط انتهى من لقطة الأموال. هناك قد يكون هذا الشيء الموجود من بني آدم، يكون من بني آدم صغير، طفل صغير وجد ولا يعرف له نسب، فوجد منبوذا أو ضل عن أهله، ضاع عن أهله وهو ما يعرف له نسب، ما يعرف له أحد ولا يعرف من أي أسرة ولا يعرف له أب، ولو ترك هلك. فهذا يجب أخذه لأن في تركه تعريضا له الهلاك، فيجب على من رآه أن يأخذه أو أن يبلغ عنه السلطة، إما أن يأخذه هو ويقوم بتربيته ورعايته وله في ذلك الأجر، وإما أن يبلغ عنه السلطة من أجل أن تأخذه وتحفظه. أما أن يتركه يتعرض للهلاك هذا لا يجوز، لأن هذه نفس محترمة، نفس محترمة لا يجوز تركها. هذا معنى اللقيط، فيأخذه ويربيه ويكون النفقة عليه من بيت المال، يعني يبلغ عنه السلطة ويسجل اسمه وبيت المال يدفع النفقة، والتربية تكون على واجده يربيه ويقوم به، وإن أنفق عليه هو من ماله فهذا طيب، إذا قال أنا أنفق عليه وأنا أربيه وبي الأجر لا بأس بذلك. المهم أنه ما يترك. هذا هو اللقيط. نعم. الطفل المنبوذ، المنبوذ يعني المطروح، أو الطفل الذي ظل عن أهله ولا يدرى وين أهله، هذا هو اللقيط. وحكمه أنه حر، حكم اللقيط أنه حر، لأن الأصل في بني آدم الحرية، أنه حر فلا يملكه ملتقطه ولا يملك بيت المال، الأصل في بني آدم الحرية، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فهو حر ونفقته من بيت المال، لأن بيت المال يقوم على مثل هذا الطفل الذي ليس له عائل وليس له أحد ينفق عليه، ولو مات فميراثه لبيت المال، لو مات ميراثه لبيت المال، لأن بيت المال هو الذي ينفق عليه، وكذلك إذا مات وله مال يكون ماله لبيت المال. ولو جني عليه فالذي يطالب بدمه ويطالب بديته هو بيت المال. نعم. أما واجده فليس له إلا حق التربية فقط، وله الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
سمع شبيبا فأتيت
به عمر
رضي الله عنه فقال
نعم
عرفني
نعم
فقال
عريفي نعم
يا أمير المؤمنين
عريفي يعني لقيطي
إنه رجل صالح فقال عمر أكذلك هو قال نعم
قال عريفي عريفي يعني الذي عرف عمر بأبي جميلة عمر سأل عن أبي جميلة هل هو ثقة أو ما هو ثقة فقال عريفه نعم يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح نعم فقال عريفي نعم
فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح
يعني أبا جميلة نعم
فقال عمر أتدارك قال نعم
اسمه شبيب أو سنين لا لأن سنين أبا لكن يراجع الله أنه سنين نعم
فقال له فالرقب وعلى أو قال
إضاعة اذهب قال اذهب
فهو حر
هو حر يعني اللقيط هذا حر لأن يعني الأصل في بني آدم الحرية ولك ولاؤه يعني تربيته وموالاته نعم وعلينا نفقته يعني على بيت المال لأن بيت المال يتولى من لا ولي له ينفق عليه نعم
أو قال رضاعه
يعني بدل ولاؤه لك رضاعه نعم
فقال المنزل تجمع عوامل أهل العلم على أن النقيط حر ولأن الأخذ الآدميين
كالحرية عوام أهل العلم عوام يعني عامة عامة أهل العلم ليس المراد بالعوام الجهال لا المراد بالعوام هنا العامة عامة أهل العلم نعم
ولأن الأخذ الآدميين الحرية فيكون حرا
نعم
مسألة ويحكم بإسلامه
إذا وجد في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه لأن الأصل فيه الإسلام ما دام أنه في بلاد المسلمين الأصل أنه من أبوين مسلمين هذا هو الأصل وإلا الطفل يتبع خير أبويه في الدين إذا كان أبواه موجودين فإنه يتبع خير أبويه في الدين نعم
ويحكم بالإسلام في دار الإسلام إذا كان فيها مسلما مسلم لأنه اجتمع أكثر وإسلام من فيها
الأصل في بلاد الإسلام أن المواليد يكونون من آباء مسلمين فيحكم بإسلام هذا الطفل فلو مات يعامل معاملة المسلمين يكفن و يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأن الأصل فيه الإسلام نعم
يسأل وما يوجد عنده من المال فهو
له لو وجد معه مال مع الطفل هذا وجد حوله أو قريبا منه مال يعني محطوط معه مال الذي نبذه وطرحه ووضع معه مال يكون هذا المال للطفل لأن كونه معه دليل على أنه له كوضع اليد مثلا نعم ينفق عليه منه إيه نعم. إذا كان له يحفظ معه وينفق عليه منه وإن بقي منه شيء يدفع إليه إذا بلغ لأن الأصل أن ما كان معه أو حوله أنه له كأن من وضعه وطرحه وضع معه المال نعم
وكذلك من يريد قليل من الثياب والحلي او تحته من حران او سرير او غيره لانه خارج فرض فاشبه ذلك
ما عليه من اللباس او الفراش الذي تحته او اذا كانت جاريه وعليها حلي فانه يكون لهذا الطفل يكون لهذا الطفل. نعم.
فاختلف ومن لا يسمو لملتقطه
اذا كان مسلما عدلا ولايته يعني التربيه والتعليم و القيام بمصالحه يكون لملتقطه وله أن يطالب بيت المال لملتقطه أن يطالب بيت المال بنفقة هذا اللقيط وآجار خدمته القيام عليه هو أولى من غيره. نعم.
يعني
ولاية
تكتبي
نعم
ولاية
تكتبه
والفاق عليه
نعم
وأنفقه في بيت المال إن لم يكن معه
لا ينفق عليه لذلك اللقيط إن كان معه مال كما سبق ينفق عليه من المال الذي معه وإن لم يكن معه مال فنفقته تجب في بيت مال المسلمين فملتقطه يطالب بيت المال يطالب بيت المال بالنفقة إلا أن يريد أن ينفق عليه هو من باب الإحسان فلا بأس بذلك. نعم.
مثلا وما خلفه فهو فيه
وما خلفه يعني لو مات هذا الطفل له مال فإن ماله يكون في يعني لبيت مال المسلمين لأن بيت المال يقوم بالإنفاق عليه فإذا مات يرثه لأن الغنم بالغرم. نعم.
وذلك أن جيران النقيط وليته موقوف إلى بيت المال.
نعم.
إلا يخلف وارثا معروفا.
أما لو قدر أن يتزوج وأنجب وصار له أولاد يرثوا أولاده أو له زوجة تزوج ترث زوجته أيضا. نعم. لكن لو مات وماله وارث فإن وارثه يكون بيت المال لأن بيت المال ولي من لا ولي له. نعم.
وذلك أن ميراث النقيط وفيه سمو موقوف إلى بيت المال لم يخلف وارثا معروفا كغيره من المسلمين.
نعم.
وأما حديث أبي جميلة وقال عمر ولا أقول لك فقال للمنذر هو رجل مجهول وما يقوم بحديثه حجه يعني ابا جميلا
قوله ولاؤه لك يحتمل ان المراد به تربيته والقيام عنه مو ولاته يعني ولايته ولاؤه يعني ولايته ويحتمل وايضا ابو جميله يقولون هذا مجهول فلا يحتج بحديثه لأن المجهول عند المحدثين من جهلت حاله لا يحتج به. نعم.
ويسلمون
أن
عمر
على كل حال هو ميراثه لبيت المال لأن القاعدة الشرعية المعروفة المجمع عليها أن من لا وارث له فولي الأمر يرثه هذه القاعدة في الإسلام أن من لا ولي له ولا وارث له فإن بيت المال يرثه لمصالح المسلمين وأما حديث أبي جميل الذي يعارض هذا وهو قوله لك ولاؤه فهذا كما سبق إما أن يراد بولائه يعني الولاية والتربية أو أن يقال أبو جميلة مجهول الراوي هذا مجهول وإذا كان الراوي مجهولا لا يحتج بروايته. نعم.
وحديث
وهي
تحوز مرة ثلاث مواليد
عتيقها
عتيقها ولقيصها وولدها الذي لا علف عليه لا يجلس أيضا.
قوله أن المرأة ترث لقيطها هذا يوافق قول عمر لك ولاؤه، فيدل على أن ميراثه لمن وجده، ولكن هذا الحديث أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأي الجمهور من أهل العلم، ولكن القول الثاني واختيار الشيخ تقي الدين أن ميراث اللقيط للملتقط، وأن الالتقاط من أسباب الإرث، لحديث ترث المرأة ثلاثة: عتيقها ولقيطها وولدها التي لا عنت عليه، هو حديث عندهم احتجوا به. فالقول الثاني أن ميراث اللقيط لملتقطه، هو اختيار الشيخ تقي الدين. نعم، ولكن الجمهور لا، الجمهور يقولون على القاعدة من ليس له وارث فيرثه بيت المال. نعم. الغرم على بيت، الغرم على بيت المال هنا، لأن النفقة في بيت المال، فلو أخذنا بالقاعدة صار الميراث لبيت المال، لأن الغرم على بيت المال هو اللي ينفق عليه. نعم. هذه القاعدة، أنه حتى لو كان معروف النسب ومعروف أنه من بني فلان لكن انقرضوا ما له وارث أصلا، فميراثه لكل بيت المال في هذه الحالة. كذلك اللقيط. نعم.
مسألة: ومن
ادعى نسبه ألحق به؟ هذه مسألة تتعلق باللقيط، وقلنا أنه ما يعرف له نسب، يشترط في اللقيط أن لا يعرف له نسب. فإن جاء أحد وادعى أنه ابنه ألحق به، لأن هذا من حظ اللقيط، كونه يثبت نسبه وكونه يكون له ولي هذا من حظه، فيدفع إلى من ادعى نسبه لأنه لم يعارض بشيء. اللقيط هذا مجهول النسب، وجاء واحد وادعاه فيعطى إياه، لأمرين: أولا إن هذا من حظ الطفل ومن فائدة الطفل إنه يلحق نسبه بأحد، والشيء الثاني عدم المعارض، ما أحد عارض هذا المدعي، ما أحد عارض هذا المدعي فيلحق بمن ادعاه. نعم.
ومن ادعى نسبه ألحق به مسلما كان أو كافرا، لأنه أقر بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له بمال.
فإذا ادعى نسبه فهذا إقرار للطفل، إقرار بحق الطفل، فهو حظ للطفل ومنفعة للطفل. نعم.
ويدفع كافر نسبا لازينا، لأنه
منكم بإسلام الإسلام، فلا يكون ذلك بدعوى كافر. إذا ادعاه كافر في بلاد المسلمين ألحق به نسبا فقط ولم يلحق به دينا، لأن الدين يتبع الدار والدار دار مسلمين، فيحكم بإسلامه، يحكم بإسلام الطفل. ويمكن أن يكون طفل مسلم من أب كافر، يمكن أن يكون الابن مسلما والأب كافرا، والعكس أيضا يكون الأب مسلما والابن كافر، موجود هذا. نعم. يعني يثبت نسبه من الكافر، ولكن لا يتبعه في الدين، لأن في إتباعه في الدين ضررا على الطفل، وأيضا لا يدفع إليه ليربيه، لأن المسلم لا يدفع إلى الكافر، لأن تربية الكافر المسلم ضرر على المسلم. فيقال ثبت نسبه أنه ابنك، ولكن ليس لك عليه لا ولاية، وليس لك عليه ليس لك منه ميراث لو مات، ولا يتبعك في دينك. نعم.
ولم يستعجل
في حين الكافر، لان الكافر لا يربي المسلم، قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
لانه لا ولايه للكافر على المسلم.
نعم.
لا
سبب
الذي يكون الرضيع في سن الرضاعة، فلا يقال من أفضل مزرعة الزوجة لأنه يحرج لما يطلق ويطلق. مسألة الرضاعة أمرها سهل، رضعت الزوجة الملتقط أو استؤجر له مرضعة ما سهل، مسألة الرضاعة ما فيها إشكال. المهم أنه يرضع سواء من زوجة الملتقط ويكون ابنا للملتقط من الرضاعة، وهذا أيضا يكون فيه حل للمحرمية والدخول في بيت الملتقط، أو أنه يستأجر له مرضعة وتكون الأجرة على بيت المال. أمر في هذا سهل. باب إيه؟
سبق.
باب السبق. السبق هو العوض الذي يؤخذ على المسابقة. السبق بالفتح هو العوض الذي يؤخذ على المغالبة. إذا تغالب اثنان فأكثر، فالعوض الذي يؤخذ ويدفع للغالب، الذي يدفع للغالب والسابق، هذا يسمى سبق. والأصل في هذا أنه لا يجوز أخذ السبق إلا ما استثناه الشارع فقط. لا يجوز أخذ السبق والعوض على سائر المسابقات والمغالبات إلا ما استثناه الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه الأشياء الثلاثة يجوز المسابقة عليها وأخذ العوض عنها للغالب والسابق، لأنها من أمور الجهاد، وفي المسابقة عليها وأخذ العوض عليها تشجيع على تعلم الجهاد. النصل المراد به الرمي، إذا ترامى اثنان فأكثر فالذي يصيب الهدف منهم يستحق الجائزة، لا بأس بذلك، لأن يعني هذا من تعليم الرمي. والله تعالى يقول وأعدوا